هناك كلام لشيخ الإسلام وهو أن أهل السنة يرون أنه لا مانع في وجود حوادث لا أول لها كما يوجد حوادث لا آخر لها. الزمان مخلوق والله جل وعلا هو الأول والآخر، هو سبحانه وتعالى حي قيوم فعال لما يريد، فلا بد من ظهور أثر صفاته وأثر أسمائه الحسنى في بريته، لا بد إذن أن توجد بريات، فيتناهى الزمان ينتهي الزمان ويكون هو جل وعلا أول في صفاته وهو آخر أيضا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه هي المسألة التي يسميها بعضهم قدم الحوادث أو تسلسل الحوادث أو نحو ذلك من الأسماء. ومن مذهب أهل الحديث والسنة فيها أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن أسماءه وصفاته لا بد أن يظهر أثرها في خليقته، لا يكون متصفا بأسماء وصفات وله أسماء متضمنة للصفات ثم يكون محصلا جل وعلا عن الفعل حتى يخلق الزمان ويخلق المكان. وهذا فيه دخول في قول الجهمية والمعتزلة، أهل الحديث يقولون هو جل وعلا لم يزل حيا سبحانه وتعالى وهو فعال لما يريد، ولا بد أن يكون له إرادة سبحانه وتعالى، فإرادته أن يفعل معنى ذلك أن يحدث فعل، وصفاته جل وعلا لا بد أن يكون لها أثر الخليقة فصارت حوادث. أول هذه الحوادث متى؟ نقول الزمان وجد بعد ذلك، والله جل وعلا أعلم بهذا الأمر، تقاصر العقل والفهم عن هذه الأشياء. لكن من الظلم ما قالوه من أن شيخ الإسلام وأهل الحديث قالوا بقول الفلاسفة، حيث يقول الفلاسفة بقدم هذا العالم، وأن هذا القول الذي ذكرناه من مذهب أهل الحديث هو قول الفلاسفة، هذا باطل وإنما أتوا من جهة عدم الفهم. الفلاسفة والضلال في هذا الباب قالوا بقدم هذا العالم، فيها الإشارة، هذا العالم المنظور، هذا العالم الذي تراه السماوات والأفلاك والأرض، قالوا هي قديمة. أما أهل السنة فقالوا خلق الله جل وعلا قديم، ليس هذا العالم، هناك جنس مخلوقات، أما هذا العالم فهو محدث مبتدئ بالله نعلمه مما جاءت النصوص. أما أهل السنة فقالوا خلق الله جل وعلا قديم، ليس هذا العالم، هناك جنس مخلوقات، أما هذا العالم فهو محدث مبتدئ ابتداء نعلمه مما جاءت النصوص. أما فعل الله جل وعلا وجنس مخلوقاته فهذا علمه إلى الله جل وعلا، ولا يجوز لأحد أن يدخل في ذلك بتعطيل الله جل وعلا عن فعله بما يريد، فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم قائم على ما خلق سبحانه وتعالى، ولا بد أن يظهر أثر الصفات وأثر الأسماء في الخلق. وهذه مسألة عظيمة خاض فيها من لم يحسن، وهدى الله جل وعلا أهل السنة فيها بتعظيمه وعدم حد صفاته وأفعاله، بل هو أسلوب من أساليب العرب والقائلين به يقولون هو مجاز، فعليه الخلاف لفظي ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن الخلاف لا أثر له. فما هو جوابكم؟ نقول هذا القول باطل وغرض كبير، لأن المجاز كما عرفته لك بنقل تعريف الأصوليين أنه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان، نقل الكلام أو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما. إذا كان النص في أمور غيبية مثل صفات الله جل وعلا أو صفات الملائكة أو صفات الجنة والنار أو صفات ما يحدث يوم القيامة أو ما في البرزخ في القبور ونحو ذلك، إذا كان اللفظ في أمور غيبية فإنه لا يجوز دعوى المجاز فيه، ومن ادعى المجاز فيه فهو من جملة أهل البدع. لما؟ لأن المجاز في تعريفه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة. لما نقلوه؟ لعدم المناسبة. الوضع الأول لا بد أن يكون معلوما، ثم ينقل من الوضع الأول إلى الوضع الثاني لعلاقة بينهما لعدم مناسبة الوضع الأول. نقول هذا لو طبقوه لرجع عليهم بإبطال كل ما ادعوا فيه المجاز من المسائل الغيبية، لأن كل من قال بالمجاز في آية أو في حديث أمر غيبي قل له لما، فيقول لأن هذا اللفظ ليس لائقا وننقله عن ذلك، فتقول له وما أدراك عن الوضع الأول. الوضع الأول يعني اللفظ الذي وضعته العرب أول ما وضعت الكلام بهذا المعنى. فمثلا لفظ الحسد هو للحيوان المفترس، نقل من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، فإذا قلت رأيت حسدا احتمل كلام أن تكون رأيت الحيوان المفترس المعروف أو رأيت الرجل الشجاع، لكن إذا قلت رأيت حسدا تكلمني هذا انتهى الأول. هذا ظاهر. لما؟ لأن دلالة السياق حددت لك المراد. لكن في مثل قوله جل وعلا الرحمن الرحيم، قالوا الرحمة مجاز عن الإنعام، يعني أن الرحمة لها معنى في أوله وهو الذي يحس به المخلوق حين يرحم، ثم نقل إلى وضع ثان وهو الإنعام لعدم مناسبة الوضع الأول لله جل وعلا. فتسأل هذا الذي ادعى المجاز، تقول له ومن قال لك إن الرحمة وضعت أولا في كلام العرب للرحمة التي يحس بها الإنسان؟ هذه دعوة. لا يمكن لأحد أن يقول الوضع الأول في المعاني هو كذا. هذا من العسير أن يقول الوضع الأول هو كذا. تقول له ما الدليل على أن الوضع الأول هو كذا؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال هذا مجاز. لما؟ قال لأن الجناح للطائر. فنقول بأنه مجاز لأن الجناح للطائر، فننقله من وضعه الأول إلى الوضع الثاني بالاستعارة كما يقولون الآية فيها استعارة. نقول ومن قال إن العرب وضعت لفظ الجناح للطائر، ما الدليل؟ يقف معه لا دليل. وهكذا في مثل يعني مسائل كثيرة في الصفات والغيبيات إلى آخره. فالمقصود من ذلك أن دعوى المجاز في الصفات باطلة، ولا دليل واضح علمي لتصديق ما قرروه في تعريف المجاز على ما ادعوه. فمن قال إن في آيات الصفات آيات غيبية مجاز يقول هذا باطل مخالف للعقيدة، عقيدة السلف الصالح. إذا قال في غير آيات الصفات إنه مجاز نقول الخلاف هنا أدبي. من قال في لفظ من الألفاظ في غير القرآن إن هذا فيه مجاز يقول المسألة سهلة، أنه لا تعرض فيها للصفات ولا للغيبيات، فمن قال هذه الكلمة فيها مجاز، بيت الشاعر هذا فيه مجاز ونحو ذلك، نقول الأمر سهل لأنه ما ينبني عليه خلل في العقيدة. إذن إذا ادعي المجاز في المسائل الغيبية في الصفات أو الغيبيات فهذا مخالف للعقيدة. إذا قيل بالمجاز في غير آيات الصفات ومسائل الغيبية نقول هذا خلاف أدبي، منهم من يرجح أنه لا مجاز ومنهم من يرجح أن فيه يعني في اللغة في مجاز. هل القرآن فيه مجاز أم لا؟ أيضا ثم خلاف. من القواعد المقررة عند القائلين بالمجاز أن كل مجاز يصح نفيه. إذا قلت رأيت أسدا تكلمني جاز أن تقول بعدها مباشرة ولكنه ليس الأسد، يعني الوضع الأول. كدارا أو جناح الذل من الرحمة يصح أن تقول بعدها عندهم ولكنه ليس بجناح، تريد جناح الطائر. ومن المجمع عليه أنه لا يجوز أن ينفى شيء في القرآن، وهذا من المرجحات لعدم جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاب.
هل
عند البلاغيين كل مجاز يصح في ايه؟ المجاز مجاز لفظي اذا كان في غير ايات الصفات والغيبيات يعني يصير سهل، لكن في القران كله لا، ليس لفظيا. النزاع حقيقي لان هل تؤول ايات الصفات ام لا تؤول؟ لذلك سالتك قلت لي لا من هو التهلك يعني. إذا كان أخرج آيات الصفات فقلنا الخلاف يكون أدبيا، يعني خلاف بين أهل التحقيق أنه لا مجاز في اللغة أصلا، فما أنه لا ترادف في اللغة، وإنما كل ما دعوا فيه وإنما كل مسألة ادعوا فيها المجاز فنقول هي حقيقة، ولكن الحقيقة منها ما تفهم باللفظ ومنها ما تفهم بالتفسير.